بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ويدل عليه قبل الإجماع أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها، إلى آخره. وصل الكلام إلى المطلب الثالث في هذه المسألة، وهو مسوغات الولاية بعد ثبوت الحرمة للولاية من الحاكم أو السلطان الجائر. ذكر المصنف أن هناك مسوغات، وذكر أمرين: الأول القيام بمصالح العباد، وسيأتي الثاني الإكراه. وبينا بأنه هذا إذا كان الكلام على القول الثاني من أن الحرمة لملازمات الولاية، المعاصي التي تلازم الولاية، فلا نحتاج إلى دليل لإثبات الجواز عند تسلم الولاية بقصد القيام بمصالح العباد والإحسان إلى المؤمنين. نعم، من قال بالقول الأول وهو أن الحرمة ثابتة لذات الولاية بقطع النظر عن المعاصي اللازمة، فحينئذ يحتاج إلى دليل لإثبات الجواز. هكذا المصنف فعل، حيث استدل بمجموعة أدلة لإثبات الجواز بعد أن اختار القول الأول. الدليل الأول تقدم، وهو قوله تعالى على لسان يوسف سلام الله عليه: اجعلني على خزائن الأرض. الدليل الثاني هو الإجماع، وهو الإجماع المنقول أشار إليه سابقا في بداية كلامه بقوله: بلا خلاف، ثم قال: ويدل عليه قبل الإجماع، يعني أن الإجماع أحد الأدلة في المقام، وهو واضح. الدليل الثاني، عفوا الثالث بحسب الترتيب، هو أنه في المقام بعد افتراض أن مكلف الذي يستلم الولاية من الحاكم الجائر بقصد الإحسان والقيام بمصالح العباد، فيفترض أن هذه الولاية فيها تحصيل مصالح أو اجتلاب مصالح ودفع مفاسد، فيدور الأمر بين تكليفين: بين حرمتها لذاتها وكونها مفسدة، وبين تجويزها لأجل اجتلاب المصالح وتحصيل المصالح التي تترتب على قضاء حوائج المؤمنين. وهذا يعني حصول التزاحم بين مفسدة الولاية وبين مصلحة قضاء الحوائج والإحسان إلى المؤمنين. وفي مسألة التزاحم، كما هو معلوم، التقديم للأهم. ويدعي المصنف في المقام أن الأهم هو الإحسان إلى المؤمنين وقضاء حوائج المؤمنين، فإن ذلك أهم من مفسدة تسلم الولاية من الحاكم الظالم، الحاكم الجائر. وعليه فإذا كان الشخص يأخذ الولاية من الحاكم الجائر بقصد الإحسان إلى المؤمنين وقضاء حوائج المؤمنين، فهو عمل جائز. قال: ويدل عليه قبل الإجماع أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها على القول الأول جاز، أكو نسخ بها جاز نسخ كان، الصحيح جاز ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم، هذا إشارة إلى أنه وقع التزاحم والتقديم للأهم والتولي لما فيه تولي الولاية لما فيه من دفع المفاسد أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة، كون الشخص يكون من أعوان الظلمة بعد استلام الولاية فيه مفسدة، لكن هذه المفسدة أقل أهمية من دفع المفاسد عن العباد وتحصيل مصالحهم بقضاء حوائجهم، أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر، وإن كانت لاستلزامها سبعة، هذا من باب التوضيح يشير إلى القول الثاني، وإن كانت الولاية محرمة لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه هنا، لأنه احنا مفترضين أنه هذا ما بها مفاسد وإنما هو يتولى هذه الولاية لأجل ما فيها من المصالح، فعلى القاعدة لا تحتاج إلى دليل. هذا الدليل الثاني أو الثالث. الدليل الرابع هو مجموعة روايات ظاهرها جواز التولي إذا كان الغرض هو القيام بمصالح العباد. نقرأ هذه الروايات. قال: ويدل عليه النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي قال: من تولى عرافة أو عرافة، عرافة قوم أتي به يوم Thank you. قصد أن ابتداء قضاء الحوائج فراح يثبت أنه الاستحباب عند قضاء عند هذا المعنى. إيش راح يبقى الكراهة وين تثبت؟ في غير مورد قصد الدخول لقضاء الحوائج اللي هو راح يبقى منه قصد الاعتياش وقضاء الحوائج بالتبع واللي هو يقول المصنف. المصنف ماذا قال؟ إذا قصد الاعتياش هذا مكروه،
إذا قصد قضاء الحوائج هذا مستحب. للوهلة الأولى ماكو وجه لهذا الجمع. بعضهم قال لا، روايات الكراهة مطلقة، روايات الاستحباب مقيدة بصورة الدخول بقصد قضاء الحوائج بقصد الإحسان، وإذا وحينئذ فالنسبة بينهما العموم والخصوص مطلقا، فنقيد الإطلاق في روايات الكراهة بالقيد الموجود في روايات الاستحباب، فينتج أن قاصد الإحسان ولايته مستحبة، وقاصد الإحسان بتبع قصد المعاش ولايته مكروهة. خب يبقى هنا يجي هذا السؤال، روايات الاستحباب وين ظهورها؟ كيف كانت ظاهرة في أنها مقيدة بصورة قصد الإحسان ابتداء؟ هسا نرجع لهذه رواية محمد ابن إسماعيل بهذه العبارة الأخيرة. الإمام شنو قال؟ ما على أحدكم أن لو شاء لنا لهذا كله. قلتم وين من هذا الفضل العظيم؟ الراوي هم يسأل يقول له شنو، بماذا جعلت فداك؟ قال أن يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين إلى آخره. يعني الإمام دعاهم للدخول بقصد إدخال السرور، فالذي يريد أن يدخل كمورد لهذه الرواية هو من يكون دخوله بقصد إدخال السرور على قلب الأئمة بإدخال السرور على المؤمنين، فيكون دخوله بقصد الإحسان. فإذا هذه الرواية، رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، دالة على استحباب الولاية حينما يكون قصد الدخول هو شنو؟ إدخال السرور والإحسان إلى المؤمنين. صار واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
فإذا يبقى الكلام، كل الكلام في أن هذا المقطع من رواية محمد بن إسماعيل هل تدل على التخصيص على هذا القيد، أو عامة شاملة لكل من دخل الولاية؟ من فهم أنها في خصوص هذا القيد وصل إلى هذه النتيجة التي قال بها المصنف وهذا التقسيم، وأما من فهم من هذه الرواية الإطلاق، فبالتالي راح يكون عنده شنو؟ تعارض بين طائفتين، بينهما عموم وخصوص من وجه. خب، قال ومنها ما يكون أو ما تكون واجبة، قسم الثالث من الولاية أن تكون واجبة. متى تكون واجبة؟ إذا توقف عليها واجب، فش راح تكون حينئذ؟ هي في نفسها ليست محرمة، فعد فعل غير محرم، توقف عليه فعل واجب، فهذه الولاية تكون مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب شنو؟ واجبة. إذن الولاية واجبة. قال ومنها ما يكون واجبة وهي ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه، فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مع القدرة. إذا كان قادر على هذا المقدمة وهذه المقدمة يتوقف عليها واجب معين، فهذه المقدمة تكون واجبة بالوجوب الغيري. طبعا من الواضح أنه كلام المصنف عام، عفوا الكلام أساسا عام، المصنف قيده بخصوص شنو؟ إذا توقف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حين
Thank you.
فتكون واجبة بالوجوب الغيري. فلماذا الفقهاء لم يفتوا بالوجوب؟ ثم ينقل المصنف بعض كلمات الفقهاء التي يظهر منها عدم الوجوب، ثم يتعرض للجواب الذي ذكره بعض الأعلام ويناقش تلك المحاولات للجواب، ويأتي في النهاية بجواب لهذا السؤال. يأتي الكلام إن شاء الله في هذا المطلب غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.